بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، حقيقة يسعدني ويشرفني أن أكون بين أخوتي في الله عز وجل لنتدارس فيما بيننا ويوصي بعضنا بعضا، وبينما نحن في مقتبل وفي بداية هذا العام الدراسي الجديد، فخير حقيقة ما نوصي به أنفسنا جميعا هو طلب العلم النافع، طلب العلم الشرعي. ومعلوم ما في العلم الشرعي من الفضل العظيم الذي قد وردت فيه نصوص كثيرة من الكتاب ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على فضل هذا العلم الشرعي، وأنه بحد ذاته، يعني حتى لو لم يحصل الإنسان على هذا العلم فهو بحد ذاته عبادة لله جل وعلا. هذا العلم الشرعي الذي قال الله عز وجل فيه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالله عز وجل يرفع الذين أوتوا العلم، علم الكتاب والسنة، يرفعهم درجات. وأخبر أيضا ربنا جل وعلا حيث يقول: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بلا شك لا يستوون. وكذلك هناك نصوص كثيرة في السنة النبوية دلت على فضل العلم الشرعي، كم له من الأجور العظيمة. من ذلك ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فمن أراد الله به خيرا فقهه في دين الله جل وعلا، في القرآن وفي السنة وفي دين الله عموما. وليس المراد بالفقه في الدين فقط علم الفقه اليوم، لا، إنما المراد بالفقه في الدين عموما، سواء كان ذلك علم الاعتقاد أو علم الحديث أو علم التفسير أو علم الفقه. كل هذه العلوم داخلة في الفقه في الدين. وأخبر أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أن العلماء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ ضعف. وقال عليه الصلاة والسلام: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن من في السماوات ومن في الأرض يستغفر لطالب العلم، حتى الحوت في البحر وحتى النملة في جحرها يستغفرون. انظر إلى هذه الفضائل العظيمة، أنت تطلب العلم وهناك من يستغفر لك، فضل عظيم يا أخوان، فضائل متنوعة وكلها خير للإنسان. هذا العلم الشرعي الذي فضله الله عز وجل له أيضا فوائد في الدنيا وله فوائد في الآخرة. ولعلي أذكر بعض الآثار التي يعني أو بعض الشواهد التي جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو أخبر بها الصحابة رضي الله عنهم، وتدل على كيف أن ماذا يعمل الجهل في الدين بصاحبه، وما هو أثر فقدان العلم الشرعي. ونأخذ شواهد مما حصلت في عهد النبي أو حكاها النبي صلى الله عليه وسلم لنا ليعلمنا. أول حادثة، حادثة القصة الشهيرة، وهو الرجل الذي قتل 99 نفسه، كلنا يعرف ذلك، تلك القصة. هذا الرجل لما أراد أن يتوب قال: دلوني على عالم، فدلوه على عابد. فدلوه على عابد راهب، دلوه على راهب، والراهب هو العابد. لا معلوم يا أخوان أن ليس كل عابد عالم، قد يكون الإنسان عنده شيء من العبادة وعنده شيء من الزهد والورع، لكن ليس عالم، لا يؤخذ منه العلم هذا. فدلوا على هذا الراهب إنما يعبد الله، ليس عنده علم. فسأله: إني قتلت 99 نفسا، فهل لي من توبة؟ قال: لا. فماذا فعل هذا الرجل؟ قتل فكمل به 100. فكيف هذا الجهل ماذا فعل بهذا العابد؟ جنى على نفسه وأدى إلى قتله. بينما لو كان عالما أو على الأقل أيضا من العلم، أنك إيش؟ أنك ما تفتي بدون علم. فلو أنه قال: الله أعلم، أو اذهب إلى فلان العالم، لنجا. لكنه أفتى بلا علم فجنى على نفسه. الشاهد الثاني أيضا ما جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه، أنهم في سفر، كانوا في سفر في إحدى المغازي، وكان معهم رجل شج رأسه، فناموا، فلما أصبح وجد نفسه جنوب، فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ أنا الآن إني جرح، وإذا اغتسلت ربما أتضرر من الماء، فهل تجدون لي رخصة؟ فقالوا: لا نجد لك رخصة. فاغتسل فمات. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عاتبهم عتابا شديدا، وقال: ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ إنما شفاء العي السؤال، إنما شفاء العي السؤال. فننظر آثار الجهل في دين الله عز وجل ما يترتب عليه. هذه بعض الحوادث، وهناك حوادث كثيرة. تخيل لو أنك كنت، ولعلنا نضرب مثالا في الحج، معلوم مناسك الحج، ونحن حقيقة نحج دائما، ونرى كثير من الناس للأسف لو لم ييسر الله عز وجل لهم من يعلمهم لا وقعوا في أمور لا تحمد عقباها، بل يأتينا البعض وقد جنى فعلا على نفسه، حيث ربما ترتب على ذلك بطلان حجه، وأنه يحتاج إلى حجة أخرى، وربما ترتب عليه أن يكون عليه فدية أو عليه بدنة، وهذا بسبب ماذا؟ بسبب الجهل. بل ربما أثر ليس على نفسه فقط، على غيره إذا أفتى للآخرين مع مجموعة كبيرة، ويمكن هذه المجموعة كل واحد يأخذ طريقه، يفتي المجموعة كل واحد من بلد 10 دقائق، وبعدين ما عاد يشوف أحد منهم ولا يرى أحد منهم، كيف الآن بيخبرهم؟ كل من ذهب إلى طريقه. فالعلم نور للإنسان ونور للآخرين حينما تعلمه. العلم نفعه متعدي، ولذلك العلماء يقولون العلم أفضل أنواع العبادة، ولا يعني ذلك أن العالم أو طالب العلم لا يحتاج إلى العبادة، لا بد لطالب العلم من عبادة، لكن نحن نقول لو حصل تزاحم، نفترض أن هناك مسألة عويصة شائكة وتحتاج إلى حل، والوقت يعني قد يعني لا بد الصباح يكون هناك حل لهذه المسألة، وقلنا لهذا الشخص الآن إما أن يسهر عليه حل هذه المشكلة، نظر في كلام أهل العلم، جمع كلام أهل العلم، أو يقوم الليل، نقول لا شك أن هذه تكون إيش عند التزاحم، نقدم العلم لأن العلم نفعه متعدي. أما العبادة هي خاصة بك أنت، فنفعها خاص بك. هذا إذا حصل التزاحم، وإلا الأصل لا تزاحم. إذا رتب الإنسان عمله استطاع أن يعبد الله وأن يقوم الليل وأن يصوم النهار وأن يحافظ على صلاة الضحى ويحافظ على الرواتب، سنن الرواتب، ويحافظ على خير عظيم من العبادات، وأيضا يطلب العلم، لا يوجد أي تعارض. نعم عند التزاحم فقط. هذا العلم يا أخوان يعني رفع أقوام كما أخبر الله عز وجل، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان خليفة على المسلمين جعل نافع بن عبد الحارث واليا أميرا على أهل مكة، فطلبه عمر، أراده لحاجة، فطلب عمر أن يأتيه من مكة إلى المدينة، فجاء. فلما جاء سأل عمر نافع، قال من تركت مكانك؟ من وضعت؟ لابد إذا أنت تأتي الأمير يترك مدينته إمارته، لابد أن يجعل نائب عنه يخلفه في غيابه. فقال جعلت عليهم ابن أبزة، أو جعلت عليهم ابن أبزة. قال عمر من ابن أبزة؟ من هو؟ قال مولى من موالينا، يعني عبد من العبيد. فقال عمر جعلت عليهم مولى؟ استغرب انك تجعل يعني عبد، يعني الغالب ان الناس انه يوضع عليهم من هو يعني يسمع كلمته، والعبد في الغالب هو مملوك يباع ويشترى، لا تسمع كلمته في الغالب الا ان يكون له شأن عظيم. فقال نافع أما إنه حافظ لكتاب الله عالم بالفرائض. فقال عمر أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. عمر أيده لما قال رب الله رجل حافظ بالقرآن عالم بالفرائض، هذا يستحق. واستشهد بهذا الحديث الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، يقصد الكتاب القرآن. كذلك أيضا ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه، وكان من تلاميذه أبو العالية، وأبو العالية أيضا كان عبدا، كان حريصا على حضور عند ابن عباس يسأله عن الإشكالات ويستفيد من علمه ويعرض عليه ما أشكل عليه. فجاء ابن عباس وهو جالس، وكان معه سادات قريش، وأبو العالية جالس معه، فنادى ابن عباس أبا العالية وقال اجلس بجواري. فاستغرب أهل قريش، صار ينظر بعضهم لبعض، كيف يتركنا ويأتي بهذا العبد ويجلسه بجواره وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلاحظهم ابن عباس فقال لهم إن هذا العلم يزيد الشريف شرفا ويرفع الوضيع، هذا العلم يرفع، هذا حقيقة يا أخوان. إذا نظرنا علماء الإسلام نجد يعني البخاري، من هو البخاري؟ هو ليس أيضا عرب، الترمذي، فليست يعني ارتفعت كلمتهم لكونهم من النسب الفلاني أو من العائلة المرموقة أو أبدا، بل ارتفع اسمهم لعلمهم وصدقهم مع الله جل وعلا ولما عندهم من العلم النافع والعمل الصالح. نعم أيها الأخوة، وهذا الأمر لا يمكن أن يتم إلا من خلال العلم الشرعي. إذا تعلمنا العلم عرفنا أمورا كثيرة، ولذلك جاء مما يعني يقوله السلف كما ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء أنهم كانوا يقولون طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم أن يكون إلا لله. في البداية ما كنا نعلم أنه يجب إخلاص النية لله في طلب العلم، فلما علمنا ذلك جعلنا هذا العلم لله. في البداية قد نكون طلبنا لنماري به العلماء أو نجادل به السفهاء أو ليقال فلان عالم أو رياء أو سمعة أو دنيا أو منصب أو غير ذلك، لكن لما علمنا أن الإخلاص لا بد منه في طلب العلم الشرعي أبى العلم أن يكون إلا لله. العلم يقودك إلى الله جل وعلا، ولذلك يا أخوة لا بد حقيقة من أن تقوى عزائمنا، تقوى همامنا لطلب العلم الشرعي. لا بد الإنسان أن يكون عنده الهمة العالية في طلب العلم، هذه الهمة تأتي من القلب. إذا علمنا هذا الفضل العظيم في طلب العلم الشرعي وعلمنا آثاره الحميدة وعلمنا منافعه في الدنيا وفي الآخرة، لا شك أن هذا يقودنا إلى أن تقوى هممنا في طلب العلم الشرعي. فالمسلم تكون همته دائما عالية، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كانت همته عالية عليه الصلاة والسلام، وكان يعلم أصحابه الهمة العالية، وأن تكون دائما نشيطين في طلب العلم. من ذلك أنه كان يقول لأصحابه عليه الصلاة والسلام إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر الأنهار. قد يدعو الإنسان الله عز وجل أن الله مثلا يبني له قصرا في الدنيا، قد يطلب الإنسان أن الله يسكنه الجنة هكذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، اطلب الفردوس الأعلى فإنه وسط الجنة وأعلاها. يعلم الصحابة أن تكون هممهم عالية، وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم. جاء عن فيما أظن معاذ أنه كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم أسألك مرافقتك في الجنة، يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيكون جزاؤه عند ربه كون رسول نبي، لا شك أنه سيكون في أفضل مقام. ولذلك طلب إيش؟ مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ما طلب أن يكون في الجنة فقط بل طلب مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعرف أن مقام النبي في أفضل ما يكون. ولذلك لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال أعني على نفسك بكثرة السجود. هذا هكذا يا أخوة تكون الهمم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع أحد الصحابة من الأنصار، كان أحد ذكر الاسم هب عني اسم الأنصاري، الشاهد أنهم تعرفوا كانوا يعملون لكسب الرزق، حتى لا يفوت عليهم العلم فقسموا أنفسهم. اليوم عمر بن الخطاب مثلا يذهب للعمل، الأنصاري يذهب عند النبي صلى الله عليه وسلم لكي يسمع ما جاء ما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي من القرآن من علم جديد. إذا جاء أعرابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، جاء أحد من الصحابة حصلت حادثة وأفتى فيها النبي، فيأخذ علم النبي صلى الله عليه وسلم وينقله إلى عمر بن الخطاب، فيكون عمر ما فوت عليه شيء. فإذا جاء اليوم الثاني الأنصاري يذهب لطلب الرزق، ويأتي عمر يلازم النبي صلى الله عليه وسلم فيحضر إن كان نزل عليه من السماء وحي، أو جاء واحد من الأعراب، أو حصل حادثة في المدينة، أو جاء من يسأله فيعرف ماذا حدث وماذا صار وما هو، فيتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخبر الأنصاري. هما عادية لا يريدون أن يضيعوا أوقاتهم، ما قال يوم يوم لي ويوم آخر الله يعيد، لا ما قال أفوت هذا الأمر أبدا، وإنما تبادل الخير، تبادل المنفعة في طلب العلم. كذلك السلف الكرام مما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم، جابر بن عبد الله رضي الله عنه يرحل إلى الشام مسيرة شهر كامل من المدينة إلى الشام لكي يسمع حديثا واحدا من عبد الله بن أنيس رضي الله عنه. تصوروا صعوبة المواصلات في ذلك الوقت، سفر استغرق شهر كاملا ذهابا وشهر كامل إياه لكي يسمع ماذا حديث واحد فقط من عبد الله بن أنيس، سمعه عبد الله ولم يسمعه جابر، فيريد أن يسمعه من عبد الله بن أنيس. وهكذا حاله الرجل الذي تزوج بامرأة في مكة، فجاءته امرأة عجوز وقالت قد أرضعتكما وهما في مكة، فقام هذا الرجل وذهب إلى المدينة، رحل حتى يعلم من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ما الحكم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال أما وقد قيل. فالشاهد كيف هذه الهمم العالية عند الصحابة رضي الله عنهم، وعند أيضا السلف. جاء عن الإمام أحمد أنه كان يحفظ 700,000 حديث بسبب الأمر الهين، علاوة على حفظه لكتاب الله يحفظ 700,000 حديث، أمر يعني عظيم جدا. وأيضا بعضهم 100,000 حديث جاء عن بعض السلف وبعض أئمة الحديث، كانوا يرحلون كانوا يلازمون العلماء. بل عبد الله بن عباس رضي الله عنه نفسه كان يذهب إلى أبي بن كعب فيكون وقت القيلولة فيجلس عند عتبة الباب في الخارج، ما يريد أن يزعج أبي بن كعب، فيخرج أبي فيجد ابن عباس فقال أنت ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجلس، لماذا لا تطرق الباب عليه؟ فيعبى انظروا كيف يتحملون، كيف يتحملون ذلك؟ ما قال أن هذا أجلسنا على العتبة، أو هذا فيه عيب علي، أو هذا ينقصني أو يقدح فيني، لا، في طلب العلم يضحون بالغالي والنفيس. بل جاء عن البخاري إمام البخاري رحمه الله يقول كنت أرى الإمام أحمد ماسك بنعاله ويركب في طرق بغداد يتنقل من حلقة إلى حلقة، ما وصل الإمام أحمد إلى ما وصل إليه إلا بهذا الأمر وبهذه الهمة العالية، يركب من يذهب حتى لا تفوته، يعلم أن هناك مسجد مثلا في شيء تنتهي هذه الحلقة يذهب إلى الحلقة أخرى فيركب حتى لا تفوته الحلقة الأخرى. هذه هبة ينبغي لنا أيها الأخوان نقوي عزائمنا نقوي هممنا. ولا شك أن مما يعين على الهمة استحضار الإخلاص، حينما يستحضر الإنسان إخلاص النية لله عز وجل وأنه في عبادة وأنه في طاعة لله جل وعلا، لا شك أنه بإذن الله تقوى عزيمته وترتفع همته. كذلك يستذكر الفضل طلب العلم الشرعي، هذه الأحاديث ومنها الأحاديث التي ذكرناها، بل هناك حديث كثيرة لم نسقها ولم نذكرها. فيستحضر فضل العلم الشرعي ويعلم أنه في أجر وفي ثواب، وهناك من يستغفر له وهو يطلب العلم الشرعي. كذلك أيضا أن الإنسان يجعل له يعني يرتب وقته، فلا ينقطع. بعض الأخوان قد يأتي بحماس وينقطع ويعطي وقته كله، وهذا لا يستمر. لا بد أن تجعل لك كما يقال نصيب من الدنيا، طبعا من المباح، هذا الذي نقصده. بمعنى أن بعض الأخوان يقول لك خلاص أنا أعتزل الأخوان وأعتزل، هذا خطأ. لا بد أن تجعل لك، ولا أعني ذلك الاستطراد في هذا الأمر، ولكن لا بد أن، لأن بعض الناس يأتي بهمة عالية فيريد أن يفعل ويحمل نفسه ما لا تحتمل ولا ما لم يعني تكن تطيقه من قبل، فمن الصعوبة أن يستمر على هذا، وإنما يتدرج. كذلك أيضا مما يعني يقوي عزائمنا ويرتفع ويرفع هممنا أن يبحث الإنسان عمن يعينه من الصحبة الصالحة. حينما نحفظ القرآن ويقول مثلا عبد الرحمن حافظ ثلاثة أرباع، وأخي أحمد حافظ نصف القرآن، وأنا حافظ الربع، فهنا تقوى عزيمتي، فنتنافس في الخير. والإنسان في الخير ينظر إلى من هو أعلى منه في أمور العلم والشرع، ينظر إلى من هو أعلى منه حتى إيش؟ حتى يقوى ويتنافس في الخير في الطاعة. أما أن يجد أناس يصاحب أناس لا يعينونه على الطاعة وعلى طلب العلم، هذا لن يستفيد، سيثبطونه يقينا، سيكون في حلقة وهم جالسين في ديوانية يتحدثون يذهب إليهم فيسحبونه إليه. فالصحبة الصالحة مهمة، يبحث عن من يحافظ على وقته، حافظ على طلب العلم، من يعينه على الطاعة، من يحثه على الخير، من يراه فعلا مثله يقوم باستغلال وقته، هذا هو. من أيضا الأمور المهمة يا أخوان، وخاصة في مثل هذا الوقت، والله يا أخوان نحن اليوم حقيقة ما نجد اليوم من فتن، ما نجد من أحداث تمر، وللأسف تأخذ معها ويقع في حبائلها من يقع بسبب والله الجهل في دين الله. والله لو وجد العلم الشرعي الصحيح لما حصل مثل هذه الأمور، وما تأثر من تأثر بهذه الفتن وبهؤلاء الحركيين. العلم ينقذ صاحبه، ولذلك نجا من نجا ولله الحمد من هذه الفتن بسبب العلم الشرعي، وهلك من هلك فيها بسبب جهله في الشرع. أقول من الأمور المهمة أن تعلم جميعا أن طلب العلم يكون من خلال أربعة أمور. كيف نطلب العلم؟ نطلب العلم من خلال أربعة أمور. أولا الحفظ، تحفظ المتون، تحفظ القرآن، تحفظ الأحاديث، تحفظ المتون العلمية التي يقررها العلماء وينصحونك بها. الأمر الثاني حضور حلق العلم والدروس العلمية، يحرص الإنسان على حضوره. ولذلك يعني يقال من كان شيخه كتابة كان خطأه أكثر من صوابه. فلا بد أن يطلب العلم على أهل العلم، يحضر في الدروس في المساجد في المحاضرات في القاعات في الكلية أيا كان، يلتحق بحلق العلم، يبحث عن من يستفيد منه. وهذه قضية مهمة، من يؤخذ عنه من أهل العلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر قال إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر، من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. وقد ذكر العلماء في شرح هذا الحديث أن المراد بالأصاغر ليس فقط صغار السن، بل أيضا صغار العلم، صغار العقل والحكمة. فذكروا من بينهم سفهاء الأحلام، ولا يعني ذلك أني لا أستفيد من صغير السن إذا كان عنده حصيلة وملتزم مع أهل العلم ويسير على الطريقة الصحيحة فأستفيد منه، لكن ما أصدره للفتوى وهو لا يزال صغيرا يتدرج. مثلا درس الأصول الثلاثة وأتقنها، أقول تعال درس ناس آخرين أصول ثلاثة احتجت إليه أجعله يدرس منه، لكن ما أصدره في الفتوى. نرجع إلى الموضوع الأساسي وهو صغار العلم، صغار الأصاغر، لا يطلب العلم عند هؤلاء الأخوة اليوم. لذلك يعني يجب علينا أن نميز العلماء الربانيين عن الوعاظ، يجب أن نميز العلماء الربانيين عن العباد، يجب أن نميز العلماء الربانيين عن أهل السياسة والحركيين. هؤلاء كلهم وعاظ، عباد، حركيين، سياسيين، هؤلاء لا يكونون ولا يطلب العلم عندهم إذا كان مجرد واعظ. ونحن في هذا لا نذم الوعظ ولا نذم العبادة، هذا خير. نعم نذم الدخول بالسياسة، لكن لا نذم، بالعكس الوعظ والعبادة خير، لكن إذا سرنا على السنة، سرنا على الطريقة الشرعية في الوعظ، وأيضا سرنا على الطريقة الشرعية في العبادة، فلا نعبد الله عز وجل إلا بما شرع، ولا نعبد الناس إلا بما شرع الله عز وجل لنا، فلا نعبدهم مثلا بالأحاديث المكذوبة. لا يكون ديدننا دائما حكاية القصص والقصص والقصص ونترك الآيات والوعظ بالقرآن والوعظ بالسنة. نعم جاء في القرآن قص الله عز وجل علينا قصص حقيقية واقعية لا بأس، لكن أن يكون ديدن الإنسان دائما قصص 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 من بداية محاضرته إلى نهايته يعلق الناس بالقصص، فليس وعظا سنيا، هذه طريقة ليست عليها السلف، ليست هي طريقة الأنبياء ولا طريقة الصحابة ولا التابعين ولا السلف الكرام، بل كانوا يعلقونهم دائما بالقرآن والسنة. فأقول الوعظ لا بد أن نميز بين العلماء والوعاظ. نعم قد يكون واعظ سني لكنه في نفس الوقت ليس عالم، قد يكون عابد رجل نحسب والله حسيبه وعلى الطريقة الشرعية هذا على خير، لكنه أيضا إيش لا يؤخذ منه العلم. لابد أن نعرف من هم العلماء الربانيين. العلماء الربانيين هم الذين درسوا علم الكتاب والسنة بالطريقة بقواعد الاستدلال المعروفة، هو الذي يرجع إلى مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة. للأسف أن هناك من يعني يعلم الناس ويظهر اليوم على شاشات التلفاز والفضائيات ويفتي للناس وهو يخالف، تجده يضرب بين النصوص مخالفة لطريقة قواعد الاستدلال عند أهل العلم الذين يجمعون بين النصوص، تجده يأخذ بنص ويترك نصوص أخرى، تجده يتمسك يأخذ بعام ويترك الخاص، تجده يأخذ مقيد ويترك المطلق، تجده يأخذ المتشابه ويترك المحكم، هذا خالف قواعد الاستدلال عند أهل السنة والجماعة، هذا لا يؤخذ منه العلم بتاتا، لأنه يخالف طريقة العلماء، طريقة علماء السلف، علماء أهل السنة والجماعة الذين يسيرون لقواعد لا يستنبطون يعني الأحكام من الكتاب والسنة إلا ضمن قواعد مهمة، قواعد أهل السنة وضعوها وبينوها لنا. هناك من لا يرى مثلا استدلال بخبر الأحاد وهكذا، هناك من يرى أن إذا خالف السنة القرآن فنأخذ بالقرآن ولا نعمل بالسنة، ولا يرى الجمع بين النصوص. هذه مصيبة. هل القناة الفضائية أو إدارة القناة الفضائية هي التي تزكي لنا الأشياخ والذي نأخذ منهم العلم؟
لا،
نأخذ العلم من يزكيهم العلماء، يعترفون لهم بالعلم والفضل، أو من سار فعلا وعرف، سواء عرف على مستوى العالم الإسلامي أو عرف في مستوى بلده أنه طالب علم وأنه يؤخذ وقد درس على الشيخ الفلاني والشيخ الفلاني ممن يعني عرفوا بسلامة المنهج والمعتقد والسير على طريقة السلف، الذين يؤخذ عنهم العلم. فلا بد أن نعرف هذا الأمر، هذا الحديث عظيم. وللأسف أن اليوم يعني يبرز ويصدر للأمة الإسلامية أناس لا يستحقون ولا يصلحون لهذا التصدير، فليسوا أهلا للفتوى. فهذه قضية مهمة أن تعرف. ولذلك يعني كما جاء عن ابن سيرين إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينك، هذا العلم دين يا أخوان ليس دنيا، فانظروا عمن تأخذون دينكم، انظروا افحصوا اسألوا، ما تأتون تأخذون الدين هكذا، لا بد من نظر، لا بد من تأمل، لا بد من سؤال، لا بد من استفسار. إن كنت أنت رجل تفحص وتعرف فأنت ستنظر كيف يستدل، وكيف هل هو يسير على طريقة العلماء الربانيين أم أنه يخالف هذه الطريقة. وإن كنت لا تعرف فاسأل أهل العلم الذين يعرفون. إخواني الكلام يعني حقيقة كثير في هذا الأمر، لكني لا أريد أن أطيل عليكم يعني كثيرا. قلت الأولا الحفظ، والثاني حضور حلق الدرس، الثالث حفظكم الله القراءة، القراءة فقراءة الكتب، هذه أيضا من وسائل طلب العلم، وهذه مهمة، وتكون قراءة متفحصة متدبرة، يقرأ يدون الفوائد، إذا مر عليه إشكال يسجل حتى يسأل أهل العلم عن هذا الإشكال الذي أشكل عليه. الرابع وهذا حقيقة لمن تقدم به العلم وهو البحث، يعني مبتدع لا يمكن أن يقدم على البحث مباشرة، لكن إذا تقدم به العلم أصبح عنده شيء من الحصيلة العلمية وأصبح يستطيع أن يرجع إلى كتب العلم، فهنا يبحث، يأتي بمسألة من المسائل ويرجع إلى كتب أهل العلم ويجمع كلام أهل العلم في ذلك، يحاول يقسمها ويرتبها، وليكن يعني وليشرف عليها أحد من طلاب العلم الذين هم أكبر منه أو أحد المشايخ حتى يوجهون في البحث كيف طريقة البحث. وبهذا بإذن الله بهذه الأمور الأربعة ينال الإنسان إن شاء الله العلم إذا استمر عليها. هذا ما أريد أن أختم به، وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق. ولا يفوتني حقيقة أن أشكر صاحب الديوان الشيخ عبد الرحمن بن ماهر الساير، جزاه الله خيرا وبارك فيه، وأشكركم أيضا أنتم على حسن استماعكم، وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
كنا نتعلم مسألة بس الشيخ قبل بداية المدرسة، نعم، ودي أشيك في نصيحة للطلبة بتاعتي الخارج، الأمور اللي يعني يحصلوا عليها على أساس يحفظون بها دينهم،
نعم. نعم يا أخوان، لا شك أن الإنسان يعني بالنسبة للدراسة في الخارج، وإذا تكلمنا عن الدراسة في الخارج وحكمها، يعني ذكر أهل العلم أنه يعني الأصل أن الإنسان لا يذهب إلى دول الكفر على وجه الخصوص، يعني إلا لطلب مثلا العلم الذي لا يوجد في بلاد المسلمين، هذا هو الأصل حقيقة، أنه لا يذهب إلى تلك البلدان إلا إذا لم يوجد، يعني هذا العلم لا يوجد في بلده أو بلاد المسلمين الأخرى. هنا نقول أنه إذا لم يوجد، أو مثلا قد يكون هناك تخصص أقوى، أو هناك أمور يعني قد يكون كعلم موجود لكن ليس كما هو هناك، ففي هذه الحالة نقول يجوز، لكن أيضا بشروط. يجوز الإنسان المحافظ على دينه الذي يعني يقوم بأداء شعائره الدينية ويستطيع أن يؤديها، أما إذا كان لا يستطيع ففي هذه الحالة نقول أو يمنع منها هناك، نقول لا يجوز له أن يذهب هناك لهذا الضرر. أما يعني لمن ذهب هناك وحصل له الدراسة، فنحن حقيقة نوصي بتقوى الله عز وجل، وأن يعني تقوى الله عز وجل في كل مكان، يجب على الإنسان أن يحافظ عليه في بلده وخارج بلده، ويعلم أن الله عز وجل مطلع، وأنه يطلع على وأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. بعض الناس يقول يظن أنه إذا سافر وأبعد عن الناس وأنه يفعل ما يشاء، هذا أمر لا شك جد خطير، فالله عز وجل يعلم ولا يخفى عليه خافية، فيعلم أن الله عز وجل يراقبه وأن الله معه، ولهذا نقول لا يترك ما هو عليه من الخير، بل يجب أن يقوم بعباداته من صلاة وصيام وغيرها، وأن يبتعد عن المحرمات. نعم سيجد هناك أن الأمور مفتوحة ليست في بلده، فالله الله في نفسه يخاف الله عز وجل ويراقبه في السر والعلن، ويعلم يعني أن ما هو مفتوح هناك وهو غير موجود في بلده أن هذا الأمر لا شك أنه يضره، وأنه لا يجد منه، وأن الله عز وجل ما حرم علينا شيئا إلا وفيه مصلحة لنا وفي فعله مضر علينا، ولذلك حرمه الله عز وجل لنا. فيتقي الله عز وجل ويحاول أن يعني يكون مع إخوة يذكرونه بالله، خاصة في ذلك المجتمع اللي قد يكون فيه غريب، يبحث عمن يعينه، يسأل من يكون هناك، من في تلك الولاية أو في تلك المدينة أو في تلك المنطقة، من فيها من المسلمين، من فيها من أهل الخير، من فيها من طلاب العلم، ويلازمهم ويسأل عن كل شيء. والحمد لله اليوم الأمور ميسرة بفضل الله، اليوم أخواننا اللي يدرسون في أمريكا وفي بريطانيا يتواصلون معنا عبر الواتساب ويسألون عن يعني كثير من دقائق الأمور، ولا يعني يجامل في دين الله، قد يضطر أحيانا ترى للمجاملات هناك، فيبين شخصيته ابتداء. بعض الناس قد يكون في جامعة مثلا ويدرس أستاذ أو غير ذلك، يبدأ منه بالعكس يبين أن أنا أحترمك كأستاذ وكذا، ولكن شيء يخالف الدين أنا يعني لا أسمح بذلك. قد يدعى إلى مثلا على سبيل المثال من الأسئلة التي وردتني من الأخوان هناك، أنهم قد يدعون إلى مناسبة أو اجتماع بين المدرس والطلاب، وقد يكون فيها اختلاف وفيها الطالبات. ذكر لي أحد الأخوان في يعني أنهم يعني يدعون هناك مسبح، وربما أن النساء يلبسن لباسا يعني شبه عارية، نقول لا لا تجاملهم في ديننا، لا قل أنا أعتذر من المجيء في هذا المكان الذي يحصل فيه الاختلاط ويحصل فيه الفتنة ويحصل فيه العري ويحصل فيه. فالشاهد يا أخوان يتقي الله عز وجل بنفسه، هذا هو يعني خلاصة الأمر، يبتعد عما حرم الله عز وجل ويلتزم أوامر الله ولا يجامل في دين الله جل وعلا، بل دائما وأبدا يكون صريح، وما أحلى من الصراحة أن هذا الأمر لا يليق من البداية. ولا يبدأ يجاملهم ثم يحرج بعد ذلك أن يقع في ذلك. وهذه صيغة عظيمة إذا الإنسان جامل في دين الله جل وعلا. أسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياهم وأن يوفقنا وإياهم لكل خير وأن يثبتنا وإياهم وإياكم جميعا على دينه إنه سبحانه على كل شيء قدير.
نتعلم
بسأل
شيء
الصوت ترى ما نعم نعم.
إذا تعارضت القراءة الخارجية مع مراجعة الدروس
لا شك أن الإنسان يقدم الدروس لا شك، ولكن هذا التعارض قد لا يكون دائما، يعني قد يكون في وقت معين أو في، ويعني أذكر أننا كنا يعني الشيخ صالح الحيدان حفظه الله متعبين، يعني كان زارنا في الجامعة الإسلامية لما كنا ندرس هناك تلقى محاضرة عامة، فكان يعني يسألون بعض الإخوة عن يعني الدروس الخارجية، وقد يعني الإنسان ما يستطيع يعني يجمع بينهما، فقال الشيخ الأصل هو دروس الجامعية، هذا هو يقول كأنه الواجب عليك، ما إذا كان عندك مزيد من الوقت وعندك قدرة فتأتي بالدروس الخارجية. والإنسان حقيقي إذا رتب نفسه إذا نظرنا يستطيع، لما أقول يمكن جميع الدروس يحضرها أو جميع الكتب يقرأها، لكن بالترتيب بإذن الله عز وجل يحصل الإنسان على ما يريد. نعم في أيام اختبارات أيام كذا قد يحصل تزاحم، فهنا نقول يقدم لا شك لأن هذه وقتية، فيقدم الدراسة يقدم يعني دراسة كلية على المطالعة الخارجية، أما بعد ذلك يعني يستمر. نعم.
نعم. بالنسبة لمتابعة طلب العلم يجب إخلاص النية.
نعم.
هذا هو. شيخ بالنسبة في طلب العلم حبا فيه. حبا
نعم.
طلب.
نعم.
شيخ يدخل له حبا من الإخلاص.
نعم يعني في الغالب يعني نحن نقول إذا ذكر حبا فيه وحبا في هذا العلم لأنه يعني علم الكتاب وعلم السنة. لا شك أنه ما حببته إلا حبا في الله جل وعلا ورغبة، فهذا لا شك أنه بإذن الله عز وجل نية خالصة لله عز وجل. نعم نعم نعم. المبتدأ بماذا يبدأ تقصد؟ من حيث المتون يعني تقصد؟ لا شك المبتدأ أولا يبدأ بحفظ لا بد أن يجعل الله المبتدأ، يعني مثل ما نقول كل يوم يحفظ وجه وجهين حسب طاقته ويجعل له مراجعة، وهذا إن شاء الله من وسائل الثبات على العلم، من وسائل الثبات على يعني على هذا العلم أنه يحفظ القرآن، يكون له يعني وقت لحفظ الكتاب وأيضا مراجعته، والمراجعة أهم من الحفظ هي التي تثبت حفظك، كذلك يكون لك أيضا حفظ من السنة، تبدأ مثلا بالأربعين النووية إذا انتهيت منها عمدة الأحكام، انتهيت من بلوغ المرام، وهكذا يعني تنتقل إلى ما اتفق عليه الشيخان اللؤلؤ والمرجان، وهكذا تتسلسل في حفظ السنة النبوية، كذلك أيضا يعني المتون الأخرى، وهذا راجع إلى طاقتك، يعني قد تجتمع وقد تتأخر، يعني هذا الأمر راجع لك، لكن أنا أقول حاول أن يكون لك أقل شيء وهذا الأهم القرآن والسنة. كان عندك طاقة نقول تحفظ متن بالفقه، تحفظ متن في المصطلح، في النحو، في الأصول أصول الفقه، إذا يعني حفظت هذه المتون بإذن الله هذه تساعدك إلى فهم هذه العلوم، لكن ممكن أن تترك هذه الأشياء بعد ما تحفظ السنة تبدأ بالمتون الأخرى، هذا الأمر راجع إلى طاقتك وإلى وقتك وإلى يعني قد يكون الإنسان مثل ما نقول مقيد بدروس أخرى مثلا بالكلية ويصعب عليه الجمع بين هذه، لكن نحن نقول هذا هو التدرج، ويفضل أن يكون تكون مع يعني شخص يوجهك قريب منك يوجهك بماذا تبدأ، ما هو الأولوية، ما هو تقدم، ما الذي تقدمه على الآخر في ظل التزاحم هذا. بارك نعم.
يعني ما
رأيك
بمن يقدم طلب العلم على
حفظ
القرآن؟ يعني يكون
أنا ما أستطيع حفظ
القرآن، ولكن
أستطيع أن والله يا أخي الكريم، طلب العلم قائم على القرآن حقيقة. أنت حينما تطلب العلم، نفترض أنك تطلب علم العقيدة أو علم الفقه مثلا، الدليل من القرآن ومن السنة. فأنت إذا بدأت بالقرآن خلاص أنت تعتبر إيش يعني، تقدمت تقدم عظيم. أنت حتى أدلة الأحكام أنت حافظها تلقائيا. فحينما تدرس مثلا كتاب الصلاة تعرف أن من الأدلة وأقيم الصلاة. حينما تدرس مثلا في المعاملات تعرف الآيات اللي جاءت في مثلا البيع، الآيات اللي جاءت وكذلك الأحاديث اللي جاءت في البيع والأحاديث اللي جاءت في هذه المسألة بخصوصها، ما هو دليلها. درست النكاح وما النكاح، تعرف آيات النكاح، أنت حافظها ابتداءً. فأنت في الحقيقة يعني كأنك قطعت شوط، اللي يحفظ القرآن ويحفظ السنة قطع شوطاً كبيراً في العلم، قطع شوطاً كبيراً في العلم. إنما الآن تريد تعرف الأحكام وتريد تتفهم هذه الآيات من خلال معرفة الأحكام. فأنا أقول لا بد حقيقة، يعني قد يقول الإنسان يعني ان مثلا ما يقدر انه يحفظ القران كامل، لا شك احنا نحث على حفظ القران، لكن الناس طاقات، عرفت؟ لكن مع ذلك احنا نحرص ما على الاقل نصف القران، لا يعني حاول انك لا يعني يقل حفظك عن يعني نصف القران.